بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، وسبق في الدرس الماضي بيان بعض خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من مباحث الإيمان بالرسل، وتقدم ما يتعلق بذلك من مسائل. واليوم إن شاء الله معنا مسألة أخرى من مسائل الإيمان بالرسل، ألا وهي مسألة المعجزات وتأييد الله جل وعلا لأنبيائه ورسله بما يظهر دعوتهم ويقوي أمرهم. فأقول وبالله التوفيق، إن من حكمة الله تبارك وتعالى أنه جل وعلا لما أرسل رسله إلى الناس لإخراجهم من الظلمات إلى النور، وإخراجهم من الضلال إلى الهدى، أقام جل وعلا على دعواهم وعلى ما يدعون إليه من البينات والهدى والآيات ما يظهر أمرهم. يا نساء، الصوت بارك الله فيكم. أقام جل وعلا على دعواهم من الآيات والمعجزات ما يقوي أمرهم ويقيم الحجة على أعدائهم. فكان ذلك لأجل أمر واحد، وهو إقامة الحجة على الناس. فأمر المعجزات أو أمر الآيات من مباحث الإيمان بالرسل كما تقدم. ولذلك حقيقة هذه الآيات أو حقيقة هذه المعجزات أنها شهادة من الله عز وجل لأنبيائه ورسله، شهادة من الله جل وعلا لأنبيائه ورسله، وإخبار من الله عز وجل على أن هؤلاء أنبياء وأن هؤلاء رسل. ولذلك الأمور التي أيد الله جل وعلا بها أنبياءه ورسله هي خاصة بهم، والمقصود بالخصوصية أي أنه لا يشاركهم فيها أحد. معنى أن الأنبياء، معنى أن المعجزات أو الآيات خاصة بالرسل، أي لا يشاركهم فيها أحد أبد، لا من الذين كذبوا بالرسالة ولا من الذين ادعوا النبوة والرسالة. والمعنى الثاني، إذا قلنا أن الآيات خاصة بالرسل، نقصد بذلك أنها خاصة بهذا النبي دون غيره، خاصة بهذا النبي دون غيره. والآيات والمعجزات هي في الحقيقة تختلف من زمن إلى زمن، ومن عصر نبي إلى عصر نبي آخر، فليست كلها على وتيرة واحدة. فإذا تأملنا مثلا زمن موسى عليه السلام، ما هو الأمر الذي كان منتشرا في قومه؟ السحر، أليس كذلك؟ فأعطى الله جل وعلا موسى صلى الله عليه وسلم من الآيات ومن المعجزات ما يبطل هذا الأمر، فأعطاه الله عز وجل العصا، أليس كذلك؟ تنقلب حية، وأعطاه اليد التي تشع، وغير ذلك. المهم أن الله جل وعلا أعطى موسى من الآيات ما به يبطل سحرهم ويقوي أمر موسى صلى الله عليه وسلم ويظهر شأنه، وتقوم بذلك الحجة على قومه وعلى فرعون. إذا نظرنا مثلا في زمن عيسى، أي الأمر اشتهر؟ الطب اشتهر في زمنه صلى الله عليه وسلم الطب، فأعطاه الله عز وجل من الآيات والمعجزات ما يقوي أمره وما يحصل به التحدي لقومه، وما به يظهر أمر عيسى عليه الصلاة والسلام. وهكذا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ما هو المشهور؟ الفصاحة، أليس كذلك؟ فكانت العرب تتحدى غيرها بالفصاحة وبقوة اللغة إلى غير ذلك. فجاءهم الله عز وجل، فجاءهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا القرآن الذي ما استطاعوا أن يأتوا بآية من مثله، كما سيأتي بيانه إن شاء الله عز وجل. والمؤلف رحمه الله تعالى قد عقد لهذه المسألة وهي معجزات الرسل سؤالين. السؤال الأول يتعلق بتعريف المعجزة وأقسام المعجزة وأمثلة على كل قسم، والسؤال الثاني يتعلق بإعجاز القرآن وكيف أن الله جل وعلا تحدى به العرب أجمع. فهذه مقدمة يسيرة تتعلق بهذا الموضوع، خلاصتها عن أولا أن المعجزات تختلف من زمن رسول إلى زمن رسول آخر. الأمر الثاني حقيقة هذه المعجزات، وقلنا أن المقصود بها إخبار من الله عز وجل أن هؤلاء رسله، وشهادة من الله عز وجل أن هؤلاء أنبياؤه. والمسألة الثالثة وهي إذا قلنا أنها شهادة من الله لأنبيائه ورسله، فهذا يعني أنها خاصة بهم، وبينا أن الخصوصية لها معنيان: المعنى الأول لا يشاركهم فيها أحد، المعنى الثاني أنها خاصة بهذا النبي. وقد ألف العلماء فيما يتعلق بالآيات التي تؤيد الرسل في دعوتهم، وقد خصوا دعوة النبي عليه الصلاة والسلام ومعجزاته بمصنفات مستقلة سموها دلائل النبوة. فإذا وجدتم دلائل النبوة فالمقصود بها المعجزات والآيات والبراهين التي يؤيد الله عز وجل، أو التي أيد الله جل وعلا بها نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في دعوته وإقامة الحجة على خلقه. من هذه المؤلفات كتاب دلائل النبوة للأصبهاني المشهور بقوام السنة، وله كتاب آخر مطبوع ومشهور وهو الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة، هو صاحب هذا الكتاب، فمطبوع بعنوان دلائل النبوة. ومن المؤلفات المعاصرة في هذا كتاب للشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله بعنوان الصحيح المسند من دلائل النبوة، الصحيح المسند من دلائل النبوة. ندخل الآن في الدرس أو بيان شرح لبيان ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى.
ما هي معجزات الأنبياء؟ المعجزات هي أمر خارق للعادة، مقرون بالتحدي، سالم من المعارضة، وهي إما حسية بكتابة
شاهد
تشاهد بالبصر أو تسمع، كخروج الناقة من الصخرة وانقلاب العصا حية وكلام الجمادات ونحو ذلك، وإما معنوية تشاهد في الجزيرة كمعجزات القرآن، وقد أتي نبينا صلى الله عليه وسلم من كل ذلك. فما من معجزة كانت تمشي إلا له. صلى الله عليه وسلم أعظم منها في بابها. فمن المحسوسات إشقاق القمر وحنين الجسر ونبع الماء بين يدي بين أصابعه الشريفة وكلام الزراع وتسليط الطعام وغير ذلك مما تواتر في الأخبار الصحيحة. ولكنها كغيرها من المعجزات الأنبياء التي انقرضت بانقراض أعصارهم ولم يبق إلا ذكرها. وإنما المعجزة الباقية الخالدة هي هذا القرآن الذي لا تلتقي أجانبه
ولا يأتيه
باب من بين يديه ولا من خلفه وينجيه من حكيم حميد.
شرع المصنف رحمه الله تعالى في بيان المقصود بمعجزات الأنبياء، وذكر رحمه الله تعالى أن المعجزات لا بد فيها من ثلاثة أمور. الأمر الأول أن تكون خارقة للعادة، والأمر الثاني أن تكون مقرونة للتحدي، والأمر الثالث أن تكون سالمة من المعارضة. فقال رحمه الله تعالى: المعجزات هي أمر خارق للعادة. ما معنى أمر خارق للعادة؟ المقصود بذلك أن هذا الأمر الذي يأتي به النبي قد يكون هو من جملة ما يشاهده الناس أو يرونه، لكن يحدث الله عز وجل في هذا الشيء أمر غير مألوف للناس، لم يعتادوا حصوله في هذا الشيء. واضح؟ شيء خارج عن عادة الناس، اعتاد الناس في هذا الأمر شيء معين أو أنه يحصل فيه شيء معين، لكن لما جاء هذا الرسول جاء بأمر لا يستطيعون أن يواجهوه فيه أو أن يأتوا بمثله، بحيث أنهم يضاهونه في هذا الأمر أو يشابهونه فيه. فهذا الأمر خرج عن عادتهم، واضح؟ وخرق الأمر الذي هم اعتادوه، واضح يا عبد الله؟ فأمر خارق للعادة أي أنهم لم يألفوه ولم يعتادوا حصوله، فهذا المقصود بأمر خارق للعادة. الأمر الثاني في المعجزة قال: مقرون بالتحدي. وهذا الشرط أو هذا القيد ذكر المصنف رحمه الله عن شيخ الإسلام تيمية أنه لا يشترط في الحقيقة، أي لا يشترط أن يكون مقرون بالتحدي، فقد يأتي الرسول بالمعجزة ويظهر الله عز وجل على يديه هذا الأمر من غير تحدي، واضح؟ لأن المقصود بيان صدق هذا الرسول. الميكروفون برا ولا داخل؟ الله يهدي. لا أنا بندي المقصود بارك الله فيكم بيان صدق هذا الرسول وأنه رسول من عند الله عز وجل، مرسل من قبل الله تبارك وتعالى، جاء لهدايتهم والإخراجهم وإصلاح أحوالهم، فيظهر الله عز وجل على يديه ما يؤيده، فلا يشترط أن يكون فيه تحدي لأولئك القوم، واضح؟ إنما يكون لإظهار الحج عليهم وبيان صدق هذا الرسول عليه الصلاة والسلام. الأمر الثالث قال: سالم من المعارضة، يعني أنه لا يعارضه فيه أحد ولا يواجهه فيه أحد ولا يعترضون عليه بحيث يقومون بإبطال دعوته أو القضاء عليها. هذا ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بتعريف المعجزة. ثم تطرق رحمه الله تعالى إلى مسألة أخرى وهي أقسام المعجزة، وذكر رحمه الله تعالى أنها على قسمين، وهذه المعجزات أقسامها على قسمين، إما حسية قال وإما معنوية. وهذا التقسيم هو باعتبار مشاهدة هذه المعجزات ورؤيتها وعدم ذلك. يعني هذا التقسيم إيش؟ باعتبار الإحساس بهذه المعجزات أو الآيات وظهورها ورؤيتها بين أيديهم، واضح؟ متعلقة بالحس ليست متعلقة بالمعنى. فهي تقول أقسام المعجزات باعتبار الحس والمعنى تنقسم إلى قسمين. القسم الأول معجزات أو نقول آيات حسية، والقسم الثاني آيات معنوية. فالمعجزات الحسية هي المتعلقة بالحس، والمعنوية هي المتعلقة بالمعنى، وهي التي تدركها البصيرة وتدرك بالمعرفة، يعني معرفة القلب. ثم مثل رحمه الله تعالى لذلك يعني للقسمين بأمثلة، فقال من الحسية كخروج الناقة من الصخرة، وهذه حصلت لمن؟ لصالح، لثمود قوم صالح. وانقلاب العصا حية حصلت لمن؟ لموسى صلى الله عليه وسلم. وكلام الجمادات حصلت لمن؟ حصلت الرسول عليه الصلاة والسلام، صحيح. حصلت لغيره؟ شو النملة جمال؟ والله أنا كذلك لا أذكر، فهمتي؟ يعني حاولت أني أستذكر شيء لكن ما أدري، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام حصل له هذا كما سيأتي، واضح؟ أما غير الرسول عليه الصلاة والسلام فالله تعالى أعلم. ثم راجعوا هذا وأنا سأراجع إن شاء الله. ثم قال ونحو ذلك. والقسم الثاني قلنا إيش؟ الأقسام المعجزات معنوية. مثال ذلك قال كمعجزة القرآن التي حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام قد أعطاه الله عز وجل من الآيات ومن المعجزات التي تؤيد دعوته وتبين صدق رسالته من القسمين، يعني ما يتعلق بالحس ومما يتعلق بالمعنى. فجمع صلى الله عليه وسلم من المعجزات ما سبق للأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فمن المحسوسات من الأقسام الحسية أو القسم الحسي للمعجزات انشقاق القمر، وهذا كما ذكر هنا المحقق رحمه الله تعالى هذا ثبت عند الإمام أحمد وغيره من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم شقتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشهدوا، واضح؟ وقد قال الله عز وجل اقتربت الساعة وانشق القمر. ومن المعجزات الحسية أيضا حنين الجذع، وهذا ثابت صحيح في صحيح البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنه حيث قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إلى جذع، يعني موجود في المسجد، فلما اتخذ المنبر فعل له عليه الصلاة والسلام أو صنع له منبر، تحول عليه الصلاة والسلام إلى المنبر فحن الجذع إلى من؟ إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فأتاه عليه الصلاة والسلام ومسح يده عليه. ومن المعجزات الحسية أيضا نبع الماء، وهذا أيضا ثابت في الصحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بإناء وهو بالزوراء، فوضع يده في الإناء عليه الصلاة والسلام فجعل الماء ينبع من بين أصابعه فتوضأ القوم. يقول قتادة لأنس رضي الله عنه كم كنتم؟ قال 300 أو زهاء 300. والذي كان موجود إيش؟ إناء. لكن هذا من الآيات الباهرة التي أعطى الله عز وجل نبيه حيث أنه وضع يده في العناق فخرج الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، فهذا الماء الذي قد خرج قد توضأ به هذا العدد الكثير، فكان هذا أمر خارج عن العادة واضح وغير مألوف للناس أن يحصل مثل هذا لهذا العدد الكثير. وأيضا من المعجزات الحسية كلام الذراع، وهنا المحقق رحمه المحقق وفقه الله قد أحال في هذا الحديث إلى أو في هذه في بيان هذه المعجزة والدليل عليها إلى حديث رواه الترمذي عن جابر فقال أخبرتني هذه في يدي الذراع فقالت نعم. هذا طبعا هذه كان هذا الكلام من النبي عليه الصلاة والسلام جاء في سياق قصة، وهي أن يهودية دعت الرسول عليه الصلاة والسلام إلى وليمة فأجابها النبي عليه الصلاة والسلام، أو أنها أهدت له شيء مما يتعلق بالغنم فأكله النبي عليه الصلاة والسلام، فشعر صلى الله عليه وسلم بوجود السم في حلقه صلى الله عليه وسلم، فقال للصحابة قفوا، فنادى عليها أو أمره بمجيء هذه اليهودية فقال أوضعت فيها سما أو وضعت فيها سما؟ قالت من أخبرك؟ قال أخبرتني هذه في يدي يقصد الذراع فقالت نعم. هذه الجملة كانت في سياق هذه القصة، لكن هذا الحديث ضعيف ما يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقد رواه أبو داود وهو موجود في ضعيف سنن أبي داود للشيخ الألباني رحمه الله برقم 4510. ويغني عنه يغني عن هذا الحديث ما صح عند أبي داود أيضا فيما يتعلق بهذه المعجزة، وهي كلام الذراع برقم 4512، وهذا الحديث بهذا الرقم صحيح صححه الشيخ رحمه الله تعالى. ومن المعجزات الحسية أيضا تسبيح الطعام، تسبيح الطعام، وهذا ثابت في البخاري من حديث ابن مسعود رضي الله عنه حيث قال لقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل. الطعام معروف أليس كذلك؟ فكان رضي الله عنهم يسمعون تسبيح الطعام وهو يؤكل، وهذا مصداق لقول الله جل وعلا وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. ثم قال وغير ذلك مما تواترت به الأخبار الصحيحة، ولكنها كغيرها من معجزات الأنبياء التي انقرضت بانقراض أعصارهم ولم يبق إلا ذكرها. هل بقي شيء من معجزات الأنبياء؟ لم يبق شيء. كذلك معجزات النبي عليه الصلاة والسلام الحسية هذه لا يوجد منها شيء، إنما ذهبت بذهاب وقتها وانقرضت بقراض منقراض يعني مقصودها، وهو إظهار الحجة والبينة وصدق الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم قال وإنما المعجزة الباقية الخالدة في هذا الخالدة هي هذا القرآن الذي لا تنقضي عجائبه ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، وهذا مثال القسم الثاني وهو المعجزات المعنوية واضح المتعلقة بالمعنى. لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن أو قبل هذا نقول قبل ما ندخل في السؤال هنا مسألة مهمة. الآن قسمنا المعجزات باعتبار الحس والمعنى أليس كذلك؟ هناك تقسيم آخر ذكره الشيخ الإسلام رحمه الله، وهو أن المعجزات أيضا تتنوع باعتبار الزمان، فمن المعجزات ما تكون قبل مولد الرسول، ومنها ما يكون في حال حياة الرسول مقترن بحياته وبيان دعوته، ومنها ما يكون بعد وفاة الرسول، وذكر هذا وبينه رحمه الله تعالى في كتابه الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح في المجلد السادس صفحة 308، حيث قال رحمه الله وآيات النبوة وبراهينها تكون في حياة الرسول وقبل مولده وبعد مماته، لا تختص بحياته، يعني المعجزات ما تخص بحياة الرسول، فإنها قد تكون قبل مولده وقد تكون بعد وفاته. قال: لا تختص بحياته فضلا عن أن تختص بحال دعوى النبوة أو حال التحدي، يعني حال حياته، كما ظنه بعض أهل الكلام. ثم قال: لا بد من آيات في حياته، يعني وجود آيات في حياة الرسول لا بد لإقامة البينة وإظهار الحجة تدل على صدقه، يعني هذه المعجزات تقوم بها الحجة وتظهر بها المحجة. من الآيات مثلا الرسول عليه الصلاة والسلام، من الآيات قبل ولادته صلى الله عليه وسلم تبشير الأنبياء به، فتبشير الأنبياء به السابقين آية من آيات الدالة على صدق رسالته، وإخبار الأنبياء بذلك دليل على صدق نبوته صلى الله عليه وسلم. من المعجزات مثلا في ولادته مثلا أثناء ولادته صلى الله عليه وسلم أنه ثبت عند ولادته خرج أو ظهر نور، ظهر نور أضاءت منه قصور الشام، واضح؟ يعني في حال وفاته صلى الله عليه وسلم قد ظهر نور في الشام، واضح؟ يتبين من خلالها وتظهر يعني معالم تلك البلدان. مما يختص بحياته رأينا أو ذكر المصنف عدد من الأمثلة. مما يتعلق بعد وفاته صلى الله عليه وسلم أشراط الساعة مثلا، أشراط الساعة دليل وآية على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قد أخبر بحصول أشياء تكون في آخر الزمان أو بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، فهذه كلها آيات، فوقوعها على وفق ما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام به دليل على ماذا؟ دليل على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، واضح؟ وعلى أنه مرسل من عند الله حقا. لماذا؟ لأن هذه أمور غيبية، والأمور الغيبية وحصولها في المستقبل لا يمكن إلا عن طريق إيش؟ إلا عن طريق الوحي، واضح؟ لا يمكن إلا عن طريق إخبار جبريل له، وبيان النبي عليه الصلاة والسلام لذلك عن طريق جبريل صلى الله عليه وآله وسلم. هذا ما ذكره الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله فيما يتعلق بهذه الجزئية. نعود إلى السؤال الأخير فيما يتعلق بالمعجزات، وهو مسألة إعجاز القرآن. لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى في آخر السؤال السابق أن المعجزة الباقية الدالة دلالة بينة على ثبوت نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وصدق رسالته، دلل على ذلك بأدلة، وعقد لهذه المسألة سؤالا مستقلا، فقال رحمه الله تعالى: ما دليل إعجاز القرآن؟ يعني أننا ذكرنا أن المعجزة الخالدة التي لم يستطع البشر أن يتعرضوا لها بشيء، وذلك لحب الله جل وعلا لكتابه من أيدي البشر. قال: ما هو الدليل على أنه فعلا معجزة خالدة على مدى العصور وعلى مدى هذه الدهور المتفاوتة؟ قال رحمه الله: الدليل على ذلك نزوله في أكثر من 20 سنة متحديا به أفصح الخلق وأقدرها على الكلام وأبلغها منطقا وأعلاها بيانا قائلا: فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين، فليأتوا بعشر سور مثله مفتريات، فليأتوا بسورة مثله. واضح؟ من هي هنا؟ إلى من يشير المصنف رحمه الله إلى قولي أفصح القلب وأقدرها على الكلام؟ يقصد من؟ ها؟ يشير إلى من؟ إلى؟ كيف إلى القرآن؟ قال: متحديا به أفصح القلب وأقدرها على الكلام وأبلغها منطقا. منهم؟ قريش، قريش والعرب، واضح؟ قريش والعرب. فقال الله عز وجل: فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين، يعني ليأتوا بمثل هذا القرآن، ثم خفف الله عز وجل فقال قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، عشر سور نعم لا نريد كتابا كاملا. ثم قال الله عز وجل يأتوا بسورة مثله، سورة واحدة. ثم بعد ذلك إيش عجزوا عن هذا كله، قال المصنف فلم يفعلوا ولم يروموا ذلك مع شدة حرصهم على رده بكل ممكن، يعني هم حريصين على رد هذا القرآن وعلى معارضته بكل ما يقدرون وعلى حسب وعلى ما عندهم من طاقة وقوة وجهد، حرصوا بكل ممكن على ذلك لكنهم لم يستطيعوا، مع قال المصنف مع كون حروفه وكلماته من جنس كلامهم. القرآن الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام وهذه الآيات والسور التي جاء بها هي بنفس الحروف التي يتحدثون بها والتي يؤلفون بها كلامهم، مع كون حروفه وكلماته من جنس كلامهم الذي به يتحاورون وفي مجاله يتسابقون ويتفاخرون، واضح؟ لكن مع ذلك لم يستطيعوا. ثم نادى الله جل وعلا عليهم ببيان عجزهم، يعني عجز هؤلاء الكفار وظهور إعجاز القرآن، فقال قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. لو اجتمع الإنس والجن كلهم على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله أبد، ولو حصل بينهم التعاون والتآزر والاجتماعات التي بها يحرصون على أن يضاهئوا هذا القرآن فإنهم لن يستطيعوا. هذا هو الدليل الدال على ماذا؟ على إعجاز القرآن. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام ما من الأنبياء نبي إلا وقد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، الذي هو ماذا؟ القرآن والسنة كذلك، إلى أن قال فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن العلماء قد صنفوا في وجوه إعجاز القرآن، يعني كيف القرآن معجز، قد صنفوا في ذلك مصنفات وهي اختلفت في جهات تأليفها، فمنها ما يتعلق بالألفاظ ومعاني القرآن، ومنها ما يتعلق أيضا ببيان الأخبار الماضية والآتية من المغيبات. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى مبينا على أنهم ما وصلوا إلا لشيء يسير، فقال وما بلغوا من ذلك، يعني من بيان إعجاز القرآن وما تضمنه واشتمل عليه، وما بلغوا من ذلك إلا كما يأخذ العصفور بمنقاره من البحر. إذا وقف العصفور على الماء وأخذ شيء من منقاره، أخذ شيئا من الماء البحر المقارن، إيش يحصل البحر؟ في تأثير؟ ما في تأثير. كذلك هؤلاء العلماء يعني بقوة ما اشتمل عليه القرآن من الإعجاز، هذه العلوم التي أخذوها ولا شيء، يعني لا يزال في القرآن إيش أمور لا يعرفها إلى الآن، لأن التدبر وأخذ الأحكام والآيات وإظهار يعني قوة القرآن وإعجازه يعني يكون عن طريق الفهوم التي يؤتيها الله عز وجل من يشاء من عباده. والله تعالى أعلم، أكتفي بهذا القدر، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في كتابه القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن ذكر قاعدة أو عقد قاعدة مستقلة في طريقة القرآن في تقرير نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، وذكر عدة طرق وردت في القرآن من خلالها يقرر الله عز وجل إثبات نبوة نبيه صلى الله عليه وسلم. من هذه الطرق هي إتيانه بهذا القرآن، وذكر رحمه الله تعالى أن هذا القرآن هو أكبر الأدلة على رسالته وأجل هذه الأدلة وأعمها. وطبعا هذا الكتاب له طبعات كثيرة، قواعد الحسان له طبعات كثيرة، لكن أفضل تحقيق وأفضل طبعة هي التي بتحقيق الشيخ خالد السبت، خالد بن عثمان السبت، وهو موجود في معرض في مكتبة ابن الجوزي. والله تعالى أعلم، وصلى اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.